نعم، باب الحجر.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
بدأ المؤلف الآن في باب الحجر، والحجر هو التضييق والمنع، وشرعا هو منع جائز التصرف من أو منع الإنسان من التصرف بماله، وهو ضربان: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فالحجر لحق الغير أو لحظ الغير، لحق الغير وحظه، كان يحجر على المفلس لما عليه من الحقوق والديون. وأما الحجر لحق وحظ نفسه كان يحجر على الصغير والمجنون ونحو ذلك، فيمنع من التصرف إلا من خلال وليه أو بإذن وليه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وذكر المؤلف غيره من الأحاديث ستأتي، فقال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث حقيقة حديث هام، ومما جاء في مفرداته أنه أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعها، أي أنه لحقته خسارة من هذه الصفقة بسبب آفة أثرت على هذه الثمار بعد قبضها، لأنها لو كانت قبل القبض فمن ضمان البائع، فهو قد اشتراها وقبضها، ولكن لأجل وجود هذه الآفة فقد خسر وتحمل الديون لم يستطع وفاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. وفي هذا مشروعية الصدقة على من أصيب بجائحة. فلم يبلغ ما تصدقوا عليه وفاء الدين لكثرة الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم من هذا المال ومن ماله ومن بضاعته، ليس لكم غير ذلك وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم من بضاعة ومن مال قد جمع له وليس لكم إلا ذلك، واقتسموه بينكم بالمحاصة. وما هي المحاصة؟
كلنا على حسب النصيب،
كل شخص، اللي يسمونه في اللغة المعاصرة النسبة والتناسب، النسبة والتناسب محاصة. فلو أن شخصا عليه دين مبلغ 1,000,000 ريال وليس له إلا 500,000 ريال، الأول يطلبه 500 والثاني يطلبه 100 والثالث يطلبه 200 والرابع 200، فنقول بالمحاصة لكل منهم نصف ما وجد. فالأول أبو 500 يأخذ 250، وأبو 100 يأخذ 50، وأبو 200 يأخذ 100، وأبو 200 يأخذ 100. هذه المحاصة، وليس لهم إلا ذلك، ولا يطالبون المفلس بعد ذلك إلا إذا أغناه الله. فمن وجب عليه دين فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم في ماله وفيما تحت يده من أموال وأمره بالقضاء. ويسأل هل هذه الأموال لك ولا ليست بي لك، ويعني في مرافعة قضائية. فليس للدائنين إلا ما وجدوا من أمواله التي هي له، أما الأموال التي تحت يده وهي ليست له كأموال شركاء أو أمانات في يده فلا يحل لهم أن يتسلطوا على أموال المفلس. وظاهر الحديث أنه متى ثبت إعساره عند الحاكم فلا يجوز لأحد أن يطالب المعسر ولا أن يلازمه ولا أن يضيق عليه. الملازمة هي ملازمة المدين، فيذهب معه حيث ذهب ويدخل معه في داره من باب التضييق عليه، فضلا على أن يطالب بحبسه وبيع ماله ونحو ذلك، فلا يطالب المعسر. أما إذا كان له مال فله أن يطلب من القاضي الاستيفاء من هذا المال، إلا إذا كانت مخصصة لحوائجه الأصلية كمسكنه ومركبه، ويشترط أن يكون يليق بمثله. فإن كان يسكن في قصر فارهة أو نحوه فإنه يشترى له يعني مسكن يليق بمثله ويباع عليه هذا القصر حتى يسدد للغرماء. فمن عرف بالدين والحاجة فينبغي أن يتصدق عليه وأن يعان على قضاء ديونه، وعلى غرمائه أن ينظروه وأن يصبروا عليه وأن لا يطالبوه، وأن يأخذوا ما تيسر من ماله الموجود وأن لا يطالبوه بكل ما لهم من استحقاق حتى يفتح الله عليه ويغنيه الله من فضله. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين يعني المال الذي يأتيه من الصدقات والمال الذي تحت يده، لقوله خذوا ما وجدتم، وقد أمر بالصدقة عليه. وأيضا إذا أخذ مال المفلس منه فلا يمنع المفلس من التجارة ومن مزاولة العمل حتى يغني نفسه ويغني من تجب عليه نفقته، وكما لا يجوز أن يحجر عليه في ذمته، فيجوز مثلا أن يشتري بذمته ويبيع، لأن الشراء في الذمة شراء بالجاه، فإذا وجد من يعطيه هذه الأموال فيتاجر بها فله ذلك، لأن الحجر لا يمنعه من التجارة. مما يدل عليه هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكبرى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لغرمائه بحبسه ولا لزومه ولا مطالبته، وأمرهم بأن يأخذوا ما وجدوا من الأموال وليس لهم غير ذلك. ومن القواعد التي يدل عليها هذا الحديث أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، ويعلم ذلك من جهة إعفاء المدين من السداد الكامل بسبب إعساره وعدم قدرته على السداد. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ويبقى هذا لأن الأمر ضيق، وأما إذا اتسع الأمر فيضيق ويطالب بما بقي عليه في ذمته. ومن القواعد التي يدل عليها هذا الحديث أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما وجدتم، ما قال ليس لكم شيء لأنه ما عنده وفاء لكامل ديونكم، أمرهم أن يأخذوا المتيسر الموجود، فالميسور لا يسقط بالمعسور. فالحديث دل على أن الشخص إذا ثبت إعساره أنه لا يطالب بقضاء كل دينه بل يقضي ما يستطيع، وإذا ثبت إعساره فيجب إنظاره وتأجيله، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والحديث نص على أن مال المفلس حق للغرماء وأنهم ليس لهم أن يطالبوه فيما ليس عنده، فإذا أخذوا ما عنده فإنهم يقصرون المطالبة ويكفون عن المطالبة حتى يغنيه الله من فضله. ويؤخذ من هذا الحديث جواز طلب التبرع للمعسر والمفلس الذي لا يجد وفاء، كما يؤخذ من هذا جواز جدولة الديون وإعادة هيكلة هذه الديون بحيث تؤجل بشرط ألا تؤجل بزيادة، أن تكون هذه الجدولة وإعادة يعني هيكلة هذه الديون ألا تفضي إلى زيادة في مقدار الدين مقابل هذا التأجيل، لأن الزيادة مقابل التأجيل ربا. وأيضا يدل على جواز الصلح والإشارة على الدائنين بالإسقاط ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل ذلك على مشروعية تطوير الجهات الخيرية لوسائل سداد الدين عن المعسرين، مثل ما نرى في هذا البلد المبارك من منصات لسداد الديون مثل منصة فرجت التي يسرت على المتبرعين وأعطت هؤلاء أعطتها الموثوقية أن هؤلاء مستحقين للزكاة ومستحقين لسداد الدين، كان يكون سجينا أو يكون يعني منفذ عليه في الجهات القضائية، فتأتي هذه المنظمات وهذه الجهات الخيرية بوضع هذا الدين وحث الناس على التبرع له حتى يسدد هذا الدين لغرمائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه أبو داود وغيره.
نعم. هذا الحديث حديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. فالحديث مرسل على الصحيح، رواه أبو داود في المراسيل، والحديث فيه إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي وهو متكلم فيه عند علماء الحديث، كما أن الحديث رواه معمر ويونس عن ابن كعب مرسلا، رووه مرسلا، والإرسال هو الأصح، الإرسال هو الأصح. والحديث جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ ماله، والحجر كما مر علينا هو منع الإنسان من التصرف في ماله. لماذا منعه من البيع والشراء في ماله الموجود؟ لأنه حجر عليه لحظ غرمائه. قال: وباعه في دين كان عليه، يعني حجره عن التصرف ومنعه من التصرف، ثم أخذ هذه الأموال التي لديه وباعها في الديون، في الديون التي عليه، أي باع ماله لقضاء الدين الذي عليه بسبب مطالبة الغرماء بذلك. فيشرع أن يحجر الحاكم على المفلس بغير سؤال الغرماء، إذا ظهر ذلك أو ظهرت المصلحة في الحجر عليه، كما أنه يجوز للحاكم والقاضي أن يحكم ببيع أموال المدين المفلس لقضاء ديونه من غير فرق أن يكون الدين مستغرقا يعني أن يكون لماله أو لا يستغرق. فإذا كان عليه دين ولم يقضه وطالب الغرماء وامتنع من الوفاء أو عجز عن الوفاء فإننا نبيع ماله الظاهر الموجود ونقضي الدين. فجمهور أهل العلم على أن قصة معاذ رضي الله عنه هذه عليها العمل، وأن لولي الأمر والقاضي ومن في حكمه أن يبيع إذا ثبت لديه أن يبيع مال المفلس لإيفاء الدين الذي وجب عليه. أما إذا أمكن أن يقوم المفلس بسداد الدين من تلقاء نفسه قبل بيع ماله فهذا هو المطلوب، أما إذا تعذر ذلك فله أن يبيع ماله في سداد ديونه، وله أن يضيق على المدين إذا لم يبع ذلك بأن يسجنه ويحبسه حتى يبيع ما لديه أو حتى يثبت إعساره، حتى يثبت إعساره. فالتضييق على بعض من أخذ الأموال مشروع إلا إذا ثبت الإعسار، فإذا ثبت الإعسار فلا يجوز حبس المعسر. وإذا حجر الإمام أو القاضي على شخص فإن تصرفاتها التي تكون بعد الحجر غير نافذة وموقوفة على إجازة الغرماء. ويستحب إظهار الحجر على المفلسين فيقال إن فلان عليه حجر، فلا تتعاملوا معه أيها الناس لأن المحكمة لن تجيز تصرفاته، فحتى لا يأخذ ويشتري بالأجل فيأخذ سلع الناس ثم يأتي من يطالب فنقول إن تصرفك غير نافذ وغير صحيح، فارجع على عين مالك الذي بيد المفلس، وقد يذهب فيقدم على غير يعني غيره من الدائنين على هذا الدائن الجديد. نعم. طبعا إذا كان ذا كسب فإنه لا يمنع من تكسبه ولا يباع كل ماله، وإنما يبقى له حاجاته الضرورية كمنزله الذي يليق بمثله ومركبه الذي يليق بمثله والملبس الذي يليق بمثله وآلة الصنعة وما إلى ذلك مما يتكسب به فلا يباع عليه. وهذا الحديث يدل على عدد من القواعد الفقهية، منها أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فلا شك أن بيع مال المفلس ضرر عليه، ولكن ضرره بالنسبة لضرر الدائنين خفيف، فيرتكب فيزال الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. ومنها ما سبق من القاعدة السابقة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأيضا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان المفلس له مال من بهيمة الأنعام أو من الأراضي أو من السيارات ويقول ما عندي مال أصبر لما يجينا المال، نقول تبيع من مالك الذي يخرج عن حاجاتك الأصلية ويباع لسداد دينك. فالحديث كما مر فيه تقييد لملك المسلم وبيع مال المدين لسداد دينه. وظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باع، ما جعل الغرماء هم الذين يبيعون أو يشترون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي مصلحة معاذ في هذا البيع. فكذلك القاضي وولي الأمر إذا باع دين المفلس فإنه يبيعه بأغلى الأثمان وأفضل الأسعار، فإذا لم يأتي بسعر يعني يومه وسوقه فإنه يؤجل هذا إلى موعد آخر فيعيد المزاد مثلا العلني مرة أخرى وثانية حتى يصل إلى السعر المعقول. وهذا الحديث أصل في قواعد وقوانين الإفلاس المعاصرة، وأصل في بيع أموال المدينين وإجراءاتها، وأنها ينبغي أن تأخذ إجراءات تحقق العدالة وتحقق مصلحة المدين ولا تكسر ماله. وفيها دليل على مشروعية الحجر حتى على الشركات المدينة، فالشركات لها ذمة معنوية وليست حقيقية، فإذا كانت الشركة مدينة فيشرع للقاضي أن يفلسها ويمنعها من التصرف بموجودات الشركة، وأن يعين عليها حارسا قضائيا ومصفيا لها أو مصفيا لديونها حتى يبيع ما على الشركة، ما للشركة من موجودات حتى يسدد ما عليها من مديونيات. فهذا أصل في جواز الحجر على الشركات التجارية المدينة التي لم تقم بالواجب الشرعي في وفاء الدين. والحديث تحدث عن المفلس وعن بيع ماله، ويكون بيع ماله من شخص موثوق ومن شخص محايد، لأن بعض الناس إذا تسلطوا على أموال المدينين ربما اشتروها بثمن بخس، دراهم معدودة. والعمل بهذه الأحاديث يعمق في نفوس المؤمنين الحرص على القيام بأداء الحقوق لأصحابها وعدم تأجيلها وتراكم الديون التي قد لا يجدون وفاء لها إلا ببيع بعض موجوداتهم الهامة لهم، والتي يعني بذلوا فيها ربما سنوات طويلة في تحصيلها. وهذا يدل على يعني تيسير الشريعة في مشروعية هذه الأحكام العظيمة التي تضمن الحق للدائن والمدين، فالمدين لا يبخس بكسر سلعته ولا ببخس قيمة أمواله، والدائن لا يمنع حقه وهو يرى أن للمدين مالا يمكن الاستفاء منه. وبهذا ينتهي هذا الدرس، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله نكمل هذا الدرس في الشهر القادم بإذن الله تعالى. وأما درس الفرائض فهو إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الخامس، أو عند الباب الخامس في الكرسي السابع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.